الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
إلى أمين رب العالمين. أمين رب العالمين. جزاكم الله خيرا سمرا أحسن بارك نفع الله بكم. أستمعكم عذرا على التأخير، سامحوني وأستغفر الله على تأخيري. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة. شوفوا يقول ما دائما قلت لكم لابد، اللهم أمين اللهم أمين، لابد للإنسان أن يعني ينظر في كلام العلماء من تقييدات من إطلاقات، هذه مسألة عظيمة جدا. قال: وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والكنفساء وما أشبه ذلك فلا ينجسه. طبعا قال وما أشبه ذلك على مسألة الإلحاق. خلينا أولا في المتن ورويدا رويدا ننظر على قول العلماء في هذه المسألة. وإذا مات في الماء، أنا أريد أصور هذه الكلمة لقيتها عندي، من استطاع أن يحفظ لنا هذه الكلمة يكون قد أحسن إلينا على تموج البحر، لقيتنا استطاع أحفظها. قال وإذا مات في الماء اليسير، قال وإذا مات في الماء اليسير، لما قال في الماء اليسير؟ لأنه الماء الكثير كما قلنا بأن الماء الكثير بالذات لا حكم له إلا بالتغيير، أما الماء اليسير قد نحكم عليه بغير التيسير، كما قلنا بأنه في تفريق بين القليل والكثير، وأصل التفريق على القلتين. وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبه ذلك، قال ما ليس له نفس سائلة. هذا قيد، هذا قيد، نعم حاول تحفظها لي وأرسلها للمشرفين ممكن يرسلونها لي وجزاكم الله كل خير. نعم، قال وإذا مات في الماء اليسير ما ليس له نفس سائلة. إذن هنا عندي قيد، والقيد منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. المنطوق هنا قال ما ليس له نفس سائلة، إذن المفهوم ما له نفس سائلة حكمه يختلف، لتعلم من قول المصنف في هذا الباب أصالة. ثم قال مثل الذباب والعقرب والخنفساء ومثل بما جاء النص به، وهذا أيضا فتنة، أو هذه فتنة للماتن. قلت لا يستطيع أن يصطنع متنا إلا وأن تكون السنة بين عينيه ليستطيع أن يستقي منها وهو يكتب. هنا النفس معناها الدم، النفس معناها الدم، عندما يقول ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم، عندما يموت لا ترى دما. وانت تعلم بأن سبب نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، سبب نجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها. فهنا عندما يقول ما ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل. ولذلك قيل للمرأة نفساء بسيلان الدم عند الولادة، تقول نفس المرأة يعني حاضت وسال دمها. فكل ما ليس له دم سائل كالذباب والعقرب والخنفساء من الحيوان البري أو البحري. طبعا البحري طبعا ما يدخل في الباب، لأن البحري قد جاء النص فيه، هو الطهور ماء والحل ميتته، وسيأتي الكلام عليهم. منه نعم قال هنا لا ينجس الماء إذا مات فيه الذباب أو غيره، قال لا ينجس، وهذا قول عامة الفقهاء. ابن المنذر نقل كلاما عجيبا ينظر فيه، ابن المنذر قال لا أعلم خلافا بين العلماء إلا ما كان من أحد قولي الشافعي. الشافعي قال فيها قولان، أحدهما ينجس قليل الماء قال بعض أصحابي وهو القياس، والثاني لا ينجز وهو الأصلح للناس. الكلام هنا أولا المسألة شبه اتفاق، قد تكون إجماع بأن ما لا نفس له سائلة إذا وقع، ما ليس له نفس سائلة إذا وقع في الماء، طبعا إذا وقع في الماء قد يموت. فالجمهور ومنهم الشافعي أيضا في الجديد يقولون بأن الماء لا يتنجس، ويقول الشافعي بالقول القديم أنه يتنجس لأنه ميتة، لأنه إذا وقع مات، وإذا مات صار ميتا، وإن صار ميتا فإن الماء القليل يتنجس وإن لم يتغير بالميتة، يتنجس وإن لم يتغير. ولذلك قال أصحابه هو القياس. إيش هو القياس؟ القياس على أن الميت نجس، والنجس إذا وقع في الماء القليل نجسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. لما؟ لأنه لا يدري أين باتت، وقد يكون هنا النجاسة على 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 يده دون أن يراها الطرف وهي تنجس الماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا النجاسة الآن، لأن الطهور إما من إزالة نجس أو رفع حدث، والحدث ليس على الإناء، يبقى إذا إزالة النجس، والنجس هو لعاب الكلب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغير أو لم يتغير، ما قال تغير ولا لم يتغير، لأن القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته. فهذه وجهة نظر القول الأول الذي هو مخالف لقول الجماهير، وهو يقول بأن الذبابة إذا وقع في الماء مات، لأنك تنقله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنك تنقله، فمات، وإن مات صار ميتا، والميتة نجسة، والنجسة تنجس الماء إن كان قليلا لم يبلغ القلتين. هذه وجهة النظر الذي قال فيه أصحاب الشافعي أن هذا هو الأقياس، على أساس أن الميتة نجسة، التعميم بأن الميتة نجسة، فإن كانت نجسة فإن تنجس. لكن نحن نقول له تعالى العام هذا مخصوص بما خصه الشرع، المخصوص بما خصه الشرع، لأننا ندور مع النبي حيث دار. المسألة على لسان الحال أن يقول آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون المسألة هنا مسألة عجيبة في هذا الباب، أننا نقول بأنه إذا قلتم بأنها ميتة، والميتة أيضا نجسة، والنجس تنجس الماء، هذا كله من ناحية النظر صحيح. وهنا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فينقله، قال فإنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالداء، يتقي بالذي فيه الداء، يعني يتقي بأن يصدر الجناح الذي فيه الداء، فلا بد من غمسه حتى يكون الداء وأيضا الدواء. فانظر هنا هذا الحجر الصحي، ولا شوف المسائل التي قد يعني قد اشتعلت أبحاثا في ألمانيا على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زمن بعيد، والوحي معنا في هذا الباب. فإذا القول الأول قول الشافعي قول ضعيف جدا، قول لا يؤخذ به، وقول القديم هي أنه ميتة، الميتة تنجس الماء القليل. قلنا جاء الشرع الحنيف وقال فلينقله فليغمسه، والغمس سبيل للموت، الغمس سبيل للموت، وكذلك البعوض وغيره. نعم كل ذلك يكون عليه. وجاء الأمر بغمسه فيغمسه، قال فينقله أو قال يغمسه. نعم وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على أنه مقله سبيل إلى موته، مقله سبيل إلى موته، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا ينجس الإناء سواء الماء أو المائعات. أما الحيوان في نفسه فهو عنده، والقول الصالح لا ينجس ولا أصلح للناس. نحن نقول هو أصلح للناس، والشرع جاء به وأصول الشريعة عليه، فروح الشريعة أصالة معه في هذا الباب. قال فأما الحيوان في نفسه فهو عنده نجس قولا واحدا، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته، فينجس بالموت كالبغل والحمار. هو يقول بأن الذباب نجس لأنه لا يؤكل وليس له حرمة، وأيضا فقاصه على البغل والحمار. البغل والحمار له نفس سائلة، أجلكم الله، البغل والحمار له نفس سائلة، وأما الذباب ليس له نفس سائلة. إذن القياس هنا قياس مع الفرق، القياس هنا قياس مع الفرق. لذلك لم ينزل الشرع، لم ينزل الحمار أجلكم الله منزلة الذباب. فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله فليغمسه، فإن في أحد جناح يداء وفي الآخر شفاء. وإن كان شفاء يقول مقله ليس بقتله، نقول بل مقله سبيل لقتله، مقله سبيل لقتله. وقولنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وقوع الذباب في إناء أحدكم سواء كان حارا أو كان باردا، وتعلمون إن كان حارا فهو من أسرع السبل إلى إيش؟ إلى موته. إذا كان حارا فهو من أسرع السبل إلى موته. وقد ورد حديث، وإن كان هذا الحديث لا يصح، لكن أنا حديث الذباب ينهي المسألة وهو أصل في الباب. قال يا سلمان أيما طعم أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. يا سلمان أيما طعام أو شراب ماتت فيه دابة ليست لها نفس سائلة فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. الحديث صريح جدا لكنه ليس صحيح. هذا حديث وأن كان صريحا لكنه ضعيف لم يصح. راه الترمذي والدرقني وقال الترمذي يروي بقية وهو مدلس أدراه عن سقاط جودا. الحق أنا بقية كما قال علماؤنا في الكلمة المشهورة جدا عن بقية، بقية يعني أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. الحديث لم يصح، هذا حديث فاصل في النزاع، هذا حديث فاصل في النزاع لكنه حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فعندنا من الأثر ومن النظر ما يثبت أن الماء لا ينجس، بل الماء لا ينجس كما سيأتي، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلينقله، قال فليغمسه ثم ليشربه أو ليدع، هذا الأمر له. فإذا حتى ولو صح الاحتراز ممتاز. وهذا أولا أيضا من ناحية النظر، هو حيوان لا نفس له سائلة لم يتولد من النجاسة، لم يتولد من النجاسة. وإحنا قلنا أن سبب نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، فهو ليس له دم سائل فليس بنجس. أشبه دود الخل إذا مات فيه، أشبه دود الخل إذا مات فيه لأنه منشأ منه، ولأنهم أجمعوا على أن ما نشأ في الشيء لا يكون نجسا. ما نشأ في الشيء لو مات فيه لا ينجسه، ما نشأ في الشيء لو مات فيه لا ينجسه. أنه لا ينجس الماء الذي تولد منه إلا أن يخذ ثم يطرح فيه. إذا أخذ من مكان وطرح في مكان آخر هذا الذي ينظر فيه في هذا الباب، أو يشق الاحتراز عنه. ومشقة الاحتراز تستجلب التيسير في هذا الباب. نحن نقول هذا كله من ناحية النظر، إذا قلنا يشق الاحتراز عنه يعني عن ذباب عن غيره، فلذلك خفف الشرع. هو ما قاله الشافعي، لأن الشافعي قال وهذا القول هو الأصلح للناس على أساس أنه يشق الاحتراز عنه، ولكن ليست العلة في هذا، العلة أنه ليس بنجس. الحق العلة أنه ليس بنجس. بقي ابن الوليد يمور، نعم المخلد، بقي المخلد، نعم أعتذر. قال أو يشق الاحتراز منه أشبه ما ذكرناه، فإذا ثبت أنه لا ينجس لازم أن لا يكون نجسا، لأنه لو كان نجسا لنجس سائر النجسات. والحق في هذا الباب عندنا التأصيل العام في حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا وقع ذباب في أحدكم، هذا التأصيل العام. ونحن نقلب المسألة في المد، فنستدل أولا ثم نتكلم على الفرع بأن الذباب إذا وقع ذباب في أحدكم فليغمسه قال فليغمسه ثم ليشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمسه لأنه قال في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، وإنه يتقي بالداء دون الدواء، لذلك كان الأمر بإغماسه أمر واجب، الأمر إغماسه واجب، ثم له أن يشرب وله ألا يشرب منه. وقال الشافعي القول الذي وافق فيه الجمهور هو الأصح وهو الأسد، وأنه لا ينجس الماء ولا الماء الذي وقع فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فإن غير الماء فحكم الطهارة. هذه مسألة ينظر فيها أنه إن غير الماء فحكم الطهارة، إيش معناها؟ يعني لو وقع الذباب في الماء ومات وغير، احنا بنتكلم هنا الآن أنه وقع ولم يغير، وقع فغير، إن كان مما لا يمكن، طيب خليه، إن كان مما لا يمكن الاحتراز يعني عنه مثل الجراد يتساقط في الماء أو كورق الشجر المتناثر في الماء يوفى عنه، وإنه كان مما يمكن التحرز، وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء. المعنى هنا بأنه قد يتساقط في الماء، قد يتساقط في الماء، فإذا تساقط في الماء غير صفة من صفات الماء، غير طعما لونا أو رائحة، غير هنا وهو من الطهارات، يعني كالجراد إذا تساقط في الماء والذباب يشق الاحتراز عنه والجراد يشق الاحتراز عنه، فإذا تساقط في الماء وليس له نفس سائلة فتغير الماء بتساقطه، قلنا هذا التغيير تغيير بما يشق الاحتراز عنه، كورق الشجر على البئر مثلا يتساقط عليه فيغيره والمشقة تجلب التأثير، فنقول حتى ولو غيره فالماء على الطهارة. يبقى إذن مسألة النظر في الاحتراز أو غير الاحتراز على مسألة التغيير، يعني نعلم أن التغيير مؤثر، فإذا كان التغيير مؤثر
فإننا نقول يؤثر بضوابط، والضابط غير منضبط هنا بأنه إذا سقط في الماء فغيره وشق الاحتراز عنه، فنقول على الطهارة، فهو على الطهارة. وإن أخذه ووضعه قاصدا وغيره فهو كالورق الذي يوضع قصدا ويغير، لأن تغييره لا يسلبه الطهورية، فهو كالورق الذي يلقى في الماء. ولو تغير الماء بحيوان مذكى من غير أن يصيب نجاسة، فقد نقل أصحاب المنصور قال سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء، قال لا بأس. صورة المسألة هو أن يأتي بحيوان مأكول، شاة مذبوحة ولا ماء ولا دم فيها، فسقطت في هذا البئر أو في الماء، فإذا كان مأكول اللحم فإنه وإن غير فلا بأس به لأنه ليس من النجاسة. قال ولو أخذ الماء، لو أخرج من البحر ماء ووضعه في تور أو في إناء فيه ماء فغير الماء فإنه لا ينجسه، لا يسلب الطهورية، فلا بأس بذلك. لكن أنا أريد وجهة النظر، لما إذا السمك إذا وقع في الماء فغيره فلا بأس بذلك، غير وصفا من أوصاف الثلاثة، لما لا بأس بذلك؟ وش الدماء يا فيروس؟ وش الدماء؟ أين الدم؟ قلت سمك وقع في الماء، تصورتي وش الدم؟ عملت إجابة سديدة، لأنه طاهر كما قالت المندى. ممتازة يا فيروس، أحسن الله عليك. السمك ميتته لا تنجسه فهو مأكول، ممتازة يا خديجة. هو أصلا يقال هو الطهور ماء الحل ميتته، إذن السمك طاهر أصلا. فإذا وقع الطاهر في الماء وغيره فإنه لا يسلبه الطهورية لأنه طاهر. ممتاز هنا، السمك طاهر أصلا. وحتى لو قلنا بدمي، الاتفاق على أن دم السمك طاهر أيضا، مع أنهم قالوا بالإجماع الدم نجس. نعم، لذلك لما قالوا له السمك إذا وقع في الماء فغيره قال أرجو ألا يكون به بأس. فصل. وذكر ابن عقيل في من ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا، هو ضربه رشقه، يصطاد، هو ضربه بالنبل أو رشقه بالرصاص، ضربه ثم وجده ميتا في الماء ولم يعلم هل مات بالجراحة أو مات بالماء. أنتم متصورين المسألة، هو يصطاد بط من بط الماء ليطير فضربه فسقط في الماء فوجده ميتا، هو لا يدري مات من الجراحة أو مات من الماء، فكيف يكون الماء؟ نقول الآن أصل الماء، احنا قلنا قاعدة مهمة جدا، أنا قلت الفقه للنبلاء في قاعدة مهمة جدا يعني تضبط لنا هذه المسألة. زيد جاء يصطاد فاصطاد بطا رشقها فوقعت وسقطت في الماء، فلما ذهب إليها وجدها ميتة، ما يدري أماتت من الماء أم ماتت من الجراحة. طيب عندنا قاعدة تضبط لنا هذه المسألة وتيسر علينا جدا الإجابة عن ذلك دون البحث الكثير، وش هي القاعدة التي قاعدناها في هذا الباب؟ ما أن ما مات بالنبال أو الغرق، جيد، ليس هذا. أريد منكم النظر فيها، ما هي القاعدة المهمة في هذا الباب؟ هناك قاعدة تكلمنا عنها أتيسر لنا جدا هذا الباب. أصدقاء مكان على مكان، يعني أم عبد الله، يعني حيها لم بأهل الشام جميعا بما تفعله أم عبد الله، صراحة هذا فضل الله يديم يا شام. هي استوعبت جدا الملكة الفقهية، فلذلك صراحة بتمر فيها كالسهل. طيب احنا قلنا القاعدة العامة في هذا الباب، طبعا قاربت، ليست القاعدة كلها لكنها قاربت، قلنا أمرا مهما جدا، ما هو؟ قلنا اليقين طرو الشك لا يؤثر فيه، يقين الطهارة صحيح، طرو الشك النجاسة لا يؤثر فيه، اليقين أن الماء إيش؟ طاهر، اليقين أن الماء طاهر. طرو الشك من وين طرأ الشك؟ طرأ الشك بإيش؟ بوجود الميتة فيه، وأنا ما ندري مات من الماء أو مات من الجراحة، صحيح؟ أول ما تقول الجزء على أساس القاعدة العامة، ماشي جيد، يبقى إذا طرو الشك لا يؤثر، فنحن نقول أن اليقين بأن الماء على طهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل طهورية الماء. طيب، وعندنا الحيوان طبعا الأصل فيه الحظر لا الإباحة، صحيح؟ لو أردنا الأكل يعني الأصل فيه الحظر لا الإباحة، إلا في حالة واحدة قد نقول فيها وجدنا الدماء على الماء، وجدنا الدماء على الماء فالدماء تكون نجسة، فإن كان وقع في الماء الدماء فإنها وغيرته فإنها تسلبه الطهورية، لكن ما دام يعني قد وقع ولا ندري مات من الماء مات من هذا شك، وطروء الشك لا يزيل اليقين، وهو يقين الطهارة في الماء. ثم بعد ذلك أخذ المصنف يبين تقاسيم الحيوان من الحيوان الطاهر والنجس والحيوان المختلط بين هذا وذاك الهجين يعني كما يقولون، فأراد أن يبين أنواع الحيوان، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم. لكن أنا لابد يعني أصحاب الفقه بالذات لابد يجلس يمرن رأسه كثيرا، ولابد أنه يراجع نفسه، لابد أن يفعل ذلك. الفقه ضربة وممارسة، وعلى الإنسان أن يتقن ما أنت معكم المغني، والمغني صعب سيغنيكم عن كثير من الكتب، لكن طبعا لا تستغني في كتب كثيرة جدا صراحة ما فيها من إتقان الصنعة في هذا الباب. كتب ابن المنذر أنا أراها ذهب خالص والناس ما يعرفون عنها شيء. الباشمهندسة دينا أعتقد أنها أجابت أيضا في هذا الباب لكني ما نظرت، لأن هي أيضا باشمهندسة نفس الأمر أتقنت القواعد الملكة الفقهية، فلذلك لها يعني شدة في هذا الباب. الحمد لله صراحة المجلس كله يعج بالإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا أيضا. لا يا سمراء لا تقولي ذلك، إياك والمحاماة، أحسن أترافع عنك مش أترافع عليك، أترافع عنك. أنا أقول لابد إن شاء الله ستفهمين، اصبري ستجدين كل ما هو أفضل وأيسر وأمتع. نعم أحسن الله عليك. طيب قبل أن ندخل على صحيح البخاري لو في أسئلة تفضل، أترك دقيقة دقيقتين. نحن الآن يعني مش منتصف الطريق، احنا قطعنا اغلب الاشواط على صلاة الجنازة، فالكتاب الجنازة كتاب طويل بالنسبة للبخاري. الاشكال في مختصر الخلاف عند المالكية، مختصر الخلاف عند المالكية بصراحة مش عايز اقول ضيع المذهب المالكي. المتأخرون يعني اذهبوا وضاءت علم المتقدمين، المتأخرون اذهبوا وضاءت علم المتقدمين. أب كتب عقار إلى أبنائه حال حياته للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد الوفاة أخطأ في ذلك طبعا. لا، وهو قول الحنابلة، الجمهور يرون أنه لابد من التسوية في العطية حتى الذكور والأناث. وبعد وفاة الأب اختلف الأبناء والبنات يريدون القسم على التساوي، فما القول الفاصل في ذلك؟ الحق أن التساوي هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية. سأترك لكم دقيقتين لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.